أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا تمهيدا للجواب التفصيلي إن هنا أقساما ثلاثة للعبادة المنهية عنها المكروهة من حيث متعلق النهي. أولها ما كان النهي في واقع الحال كما هو في ظاهر الدليل عن نفس العبادة، ففي ظاهر الدليل علق النهي بها وفي الواقع هي بذاتها المكروهة، لكن في هذا القسم نفرض أنه لا بدل للعبادة على ما شرحنا من معنى عدم البدل، كما في صوم يوم عاشوراء، وكما في التطوع بالصلاة في الأوقات المكروهة. في هذا القسم أذكرك بالإشكال، بل بالإشكالين. أولهما أنه كيف اجتمع فيه الاستحباب مثلا من جهة أنه صلاة أو صوم مع الكراهة من جهة الخصوصية والإيقاع في يوم عاشوراء أو بين الطلوعين ونحو ذلك، بل في الحقيقة كما قال المصنف هذه الجهات ليست من باب تعدد عنوان، وإنما العنوان واحد هو الصلاة أو الصوم، والاختلاف بالتقييد والإطلاق، المأمور به المستحب عنوان الصوم وعنوان الصلاة، والمنهي عنه المكروه الصوم أو الصلاة غايته مع الخصوصية يوم عاشوراء أو بين الطلوعين، طبيعة واحدة مختلفة بالإطلاق والتقييد. فهذا مما لا يقول بالاجتماع فيه حتى أرباب الجواز، والكل محتاج إلى دفع الإشكال وتوجيه ما وقع فيه. الإشكال الثاني أنه كيف يكون مثل هذا عبادة مستحبة يصح التقرب بها بالفعل إلى المولى تعالى في عين الوقت التي تكون فيه مكروهة، والكراهة تعني مبغوضيتها، فكيف جاز التقرب بالمكروه؟ وقلنا إن المناسب في مثله أنه إذا كانت مصلحة العبادة أقوى من مفسدة الكراهة يحكم بأنها مستحبة يصح التقرب بها من دون حكم بالكراهة، لأن المفسدة المغلوبة لا تؤثر، فلا يكون فيها إلا صحة التقرب. وإذا كانت المفسدة أغلب يحكم فعلا بالكراهة لكن من دون أن تكون قابلة للتقرب بها، لأن مصلحتها المغلوبة لا تؤثر، بل حتى لو تساوى فيها مصلحة العبادة ومفسدة الكراهة الخصوصية يحكم فيها بالتخيير بين الفعل والترك، لكن بحسب الظاهر كسائر موارد الإباحة، لأن العبادة لا تكون مباحة يستوي فعلها وتركها، تكون مباحا غير عبادي، لك أن تترك، لك أن تفعل لا على وجه العبادة، إذ ليس فيها مصلحة عبادية راجحة يمكن لأجلها التعبد. على كل حال لا يكون فيها اجتماع صحة التقرب بها بالفعل مع كونها مبغوضة، فكيف اجتمع هنا في هذه الموارد أنها مستحبة يصح التقرب بها مع كونها مكروهة مبغوضة، الذي هو عبارة عن تقرب بالمبغوض. وأما الجواب التفصيلي عن هذا القسم فنقول المعنى الذي كنا نعهده من كراهة شيء، كراهة فعل، هو كون الفعل نفسه مشتملا على مفسدة. من جهة هذه المفسدة ينشأ، عليكم السلام، ينشأ بغض المولى لهذا الفعل، فإذا أبغضه نهى عنه. طبعا الفرض في المكروه أن تكون المفسدة بحد، ينشأ عنه مبغوضية بحد لا تستلزم نهيا إلزاميا كما في التحريم، فينهى عنه نهيا كراهتيا تماما، كما هي الحال في استحباب الفعل، استحباب فعل ينشأ عن وجود مصلحة في الفعل، هذه المصلحة توجب حب المولى له، يحبه المولى لأجلنا لا لنفسه، يحبه لنا فيأمرنا به أمرا استحبابيا مناسبا لمستوى المحبة التابع لمستوى المصلحة فيه. إذن كما أن الاستحباب ناشئ عن مصلحة الفعل الموجب لحبه، الكراهة فيما نعهد ونعرف ناشئ عن مفسدة الفعل الموجبة لبغضه فينهى عنه تبعا لذلك. هذا الذي كنا نعرفه من معنى النهي، نشوءه عن مفسدة في الفعل وبالتالي مبغوضية للفعل، ومن هنا نشأ الإشكالان، فإنه لما كان هذا الشيء، هذا الفعل هو الذي فيه المفسدة وهو المبغوض تبعا لها، وبالتالي هو الذي تعلق به النهي والكراهة من جهتين، مع كون المفروض أنه هو الذي فيه المصلحة العبادية وتعلق به الاستحباب من جهة أخرى، أدى ذلك إلى كون الفعل الواحد مجمعا للحكمين. فيورد به على الامتناع بناء على أنه بعنوانين، ويورد به على الكل على ما حققه المصنف من أن هذا الاجتماع لو كان فهو بعنوان واحد. هذا بالإشكال الأول. ومن جهة أخرى لأن هذا الفعل هو الذي فيه المفسدة وهو المبغوض، ولذلك تعلقت به الكراهة. ومن جهة أخرى المفروض أنه عبادة محبوبة مأمور بها يصح التقرب بها، نشأ الإشكال من أنه كيف يكون التقرب بشيء هو مبغوض بالفعل للمولى. إذن المعهود من معنى النهي عموما في التحريم وفي الكراهة، لكن فعلا كلامنا في الكراهة هو نشوء عن مفسدة في الفعل، وهذا هو الذي أدى إلى نشوء الإشكالين. وأما في الجواب فنحن نقول إن الكراهة ليست ناشئة عن مفسدة بالفعل في الفعل، بل هي ناشئة عن مصلحة في الترك. فكما أن فعله كعبادة مشتمل على مصلحة توجب حب هذا الفعل وتدعو إلى الأمر به على وجه الاستحباب، إن تركه أيضا مشتمل على مصلحة توجب حب الترك وطلبه. النهي عن الفعل عبارة عن ماذا؟ عن طلب الترك. فعلا الترك مطلوب، الذي أوجب الترك ليس وجود مفسدة في الفعل فطلب تركه تجنبا للمفسدة، الذي أوجب طلب الترك وجود مصلحة في نفس الترك فطلب الترك لتحصيل مصلحته لا لتجنب مصلحة مفسدة الفعل. فالفعل مستحب ومطلوب لمصلحته، والترك أيضا مستحب ومطلوب لمصلحته. ستقول لي مستحب، المفروض أن هنا كراهة. نقول نعم، سيتبين لك أن هذا كان حقه أن يؤمر بتركه ويطلب تركه تبعا للمصلحة فيه، كما يؤمر بالفعل تبعا للمصلحة فيه، وتبعا لمحبوبية الترك كما يؤمر بالفعل تبعا لمحبوبية الفعل. لكن الذي حصل في الخارج أنه نهي عن الفعل، نتيجة واحدة، بالنهي عن الفعل تترك، بالأمر بالترك تترك، النتيجة واحدة. وهذا النهي عن الفعل نحن نؤوله بكونه في الواقع طلبا لنفس الترك وناشئا عن مصلحة الترك، لا أنه نهي عن الفعل بمعنى الناشئ عن مفسدة الفعل. لماذا؟ للقرينة الآتية. إذن النتيجة إلى هنا أن الفعل مستحب لما فيه من مصلحة العبادية، والترك مستحب لما فيه من مصلحة. لاحقا أبين كيف تكون المصلحة. فعلا أصل المصلحة، نعم نلتزم زيادة على ذلك بكون مصلحة الترك أقوى وأرجح من مصلحة الفعل، ولذلك كان الترك أولى، ولذلك كان هو مكروها وتركه أرجح، لأن قوة مصلحة الترك أرجح في الميزان على قوة مصلحة الفعل. فالجواب بهذا المقدار، وسأبين بعد قليل كيفية اندفاع الإشكالين، الجواب بهذا المقدار يبتني على مقدمتين. الأولى أن الكراهة ناشئة، كراهة الفعل ناشئة في الحقيقة عن مصلحة في الترك لا عن مفسدة في الفعل. الثانية أن مصلحة الترك أقوى من مصلحة العبادية التي في الفعل. والقرينة على هاتين المقدمتين، أما الأولى وهي أن الكراهة ناشئة عن مصلحة في الترك لا عن مفسدة في الفعل، فللإجماع على صحة هذه العبادة، الكل متفقون أنه لو صام يوم عاشوراء صح صومه، ولو تنفل بين الطلوعين صحت صلاته. هذا قرينة على أن الكراهة هنا ناشئة عن مصلحة في الفعل، لا مصلحة في الترك لا عن مفسدة في الفعل. لماذا؟ لأنه لو كان الكراهة في المورد كما في الموارد الأخرى مسببة عن مفسدة الفعل لكان الفعل المشتمل على المفسدة مبغوضا تبعا لها. ولعاد إشكال كيف يمكن أن يحكم بصحة عبادة وإمكان التقرب بها فعلا مع كونها مبغوضة للمولى؟ فمن الإجماع على الحكم بصحتها الذي لا يجامع كونها مبغوضة، هذا البغض فيها الذي ينشأ عن مفسدة الفعل، من هذا الإجماع الذي لا يجامع ذلك نستكشف أن هذه لم تنشأ كراهتها عن مفسدة الفعل فتكون عن مصلحة الترك، لأنه بحسب الظاهر ليس هناك احتمال ثالث. فهذا قرينة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي أن مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، قرينتها أن الأئمة عليهم السلام مع إكثارهم من العبادة المستحبة، مثلا في الصوم كانوا يكثرون من الصوم المستحب، مع ذلك داوموا على ترك الصوم في يوم عاشوراء أو في الصلاة كانوا يكثرون من التنفل. وكم كان منهم صلاة 1000 ركعة في الليلة وأحيانا في اليوم والليلة، ولكنهم مع ذلك كانوا يداومون على ترك التنفل في الوقت المكروه بين الطلوعين مثلا. أصل ترك الإمام عليه السلام فعلا لا يدل على أرجحية الترك، مثلا ترك فعل مرة أو مرات معدودة قليلة لا يدل على أرجحية الترك، لجواز أن يكون الترك في هذه المرة أو المرات لأسباب طارئة قبيل مرض أو انشغال بأهم ونحو ذلك. حتى إنه يجوز عند بعض أن يكون الترك مرة أو مرتين أو أكثر لدفع توهم وجوب الفعل، أحيانا من مداومة الإمام على فعل وفعله حجة. ومن السنة التي يستند إليها في معرفة الأحكام قد يتوهم متوهم أن هذا العمل واجب ولذلك لا يتركه، فيحتاج الإمام عليه السلام إلى إيصال أن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب أو مستحب أكيد مثلا. وكيف يوصل ذلك؟ في بعض الأحيان يوصله بالبيان اللفظي، يقول هذا مستحب وليس بواجب. في بعض الأحيان عند بعض قد يحتاج إلى الترك العملي نظرا لقوة الوهم والشبهة وتجذرها في نفوس المتلقين، يحتاج الإمام إلى تركه عمليا أمام الناس مرة أو أكثر ليتأكدوا ويتيقنوا أن هذا ليس بواجب، فإن الفعل بهذا المقدار كترك لمتوهم الوجوب لا يشك معه أن هذا ليس بواجب وإلا لما ترك. أما اللفظ فيمكن مثلا ويحتمل فيه تأويلات أو قرائن كانت مرافقة سقطت وأمثال ذلك. عند بعض يجوز الترك لذلك، وإن كان يمكن لقائل أن يقول لا نرى حاجة إلى ذلك، ويستطيع الإمام عليه السلام بالبيانات الواضحة الأكيدة التي فيها تأكيد وتشديد وتنوع لسان ومقام وكثرة أن يوصل فكرة أن هذا ليس بواجب ولا يحتاج معه إلى أن يرتكب هو خلاف المستحب فيه ويتركه. بغض النظر عن هذا، يجوز الترك لبيان عدم الوجوب ودفع وهمه أو لا. على كل حال، ترك الإمام فعلا مرة أو مرات قليلة لا يدل على أرجحية الترك، على الأقل لما قلنا من أنه يجوز أن يكون ذلك لعناوين طارئة من قبيل المرض أو الانشغال بما هو أهم في هذا الوقت. لكن مدعانا أنهم داوموا على الترك، وإذا كان أصل الترك لا يكشف عن أرجحيته فالمداومة عليه تكشف بالقطع عن أن هذا الترك كان أرجح، إذ لا يعقل بالعادة سبب لمداومة الترك غير ذلك. ومن البعيد جدا الذي يلحق بالممتنعات أن يكون الإمام بل الأئمة كلهم ابتلوا بعناوين ثانوية في هذا بالضبط وبالتحديد، تستدعي لهم تركه كل الوقت. هذا لا يتفق عادة، يلحق بالمحالات. فالمداومة على الترك تكشف عن أن الترك كان أرجح عندهم، فثبتت المقدمة الثانية وهي أن مصلحة الترك أقوى. والنتيجة أن هذه العبادة المكروهة فعلها فيه مصلحة العبادة وتركها أيضا فيه مصلحة أقوى من مصلحة الفعل والعبادية. من هنا كان المورد في الحقيقة من تزاحم المستحبين، بمعنى أن هنا شيئين في كل مصلحته ولكل محبوبيته وطلبه الاستحبابي، الفعل والترك، حيث لا يمكن الجامع بينهما، يقع بينهما التزاحم. لا أن هذا من قبيل فعل واحد اجتمعت فيه المصلحة والمفسدة، شيء واحد اشتمل عليهما شيئان، لا أريد أن أقول فعلان لأنه ما الفعل والترك، لكن بالمعنى الأعم للفعل الترك أيضا نحو فعل. على كل هما شيئان في كل مصلحته ومحبوبيته وله طلبه، فهو من قبيل تزاحم المستحبين. وعندما أقول إنهما من قبيل تزاحم المستحبين فالتزاحم على قسمين، قسم يبتلى به المكلف ويقع في مقام الامتثال بعد أن لم يكن مانع عن صدور التشريع لكلا الأمرين، فيتفق الابتلاء بهما معا في مورد لا يمكن إطاعة أمريهما، كما في تشريع وجوب إنقاذ الغريق المؤمن مع تشريع حرمة التصرف في مال الغير بلا إذن. لا منافاة بين هذين، الشارع حين التشريع يرى مصلحة الإنقاذ فيقول يجب، ويرى مفسدة الغصب فيقول يحرم، ولولا أنه الشارع المعصوم المنزه عن كل غفلة لقلت يمكن أن يشرع هذا غافلا عن ذاك وذاك غافلا عن ذاك، أصلا يلتفت إليه لعدم مساس لأحدهما بالآخر في عالم التشريع. نعم في الخارج يتفق الابتلاء بهما، غريق يغرق الآن يصيح طالبا الغوث وأنا قريب من الشط أسمعه وأراه، لكن الفاصل بيني وبين أرض الغير، هناك طريق أخرى ألتف على هذه الأرض وأمر في المباح، لكن هذا يطول فيغرق المؤمن إذا أردت الوصول إليه في وقت يمكنني من إنقاذه لابد أن أمر في أرض الغير. اتفق الابتلاء بهما الآن، إما أن أنقذه فأمر في أرض الغير وأرتكب الغصب، وإما أن أجتنب الغصب فيفوت إنقاذه وأعصي أمره ولا يمكن الجمع. هنا يقع التزاحم، المكلف بعقله وبما يعرف من ملاكات هذه التشريعات، كيف يعرف هذه الملاكات؟ من خطابات الشارع، الشارع يهتم بالأنفس أكثر من اهتمامه بالأموال، فنعرف أن النفوس عنده أهم، فيرجح المكلف إنقاذ الغريق ويتوجه نحو ذلك ولو على حساب ارتكاب الغصب. طبعا يسقط حرمة الغصب حينئذ، عند التزاحم لا يكون إلا حكم، ولذلك قلنا على الامتناع يدخل في التزاحم حكم واحد يقدم الأهم أو مع التساوي يحكم بحكم ثالث. إذن التزاحم قسمان، أحدهما هذا الذي يقع في الخارج وفي مقام الامتثال بعد أن لم يكن أي تصادم بينهما في عالم التشريع، وهذا بيد المكلف. القسم الآخر من التزاحم يقع في عالم التشريع، الشارع عندما يكون بصدد تشريع حكم شيء قد يجد فيه أكثر من ملاك، مرة يجد مصلحة فقط، مرة يجد مفسدة فقط، مرة لا يجد شيئا. في الأول يشرع على المصلحة، طلب فعل إلزامي أو غير إلزامي، في الثاني يشرع على المفسدة، طلب ترك إلزامي أو غير إلزامي. في الثالث لم يجد شيئا يقول مباح فعله وتركه سيان، فتارة يجد هذا أو ذاك أو لا شيء منهما، وتارة أخرى يجد كلا منهما، فيه مصلحة وفيه مفسدة. هنا ماذا يصنع؟ يقايس بينهما، فإذا غلبت المصلحة شرع على طبقها، وإذا غلبت المفسدة شرع على طبقها، وإذا تساويا شرع حكما ثالثا بالإباحة. ما نحن فيه عندما أقول هو من قبيل تزاحم المستحبين، هو من قبيل هذا القسم الثاني، لأن هذا لم يتفق التزاحم بين فعله المشتمل على المصلحة وتركه المشتمل على المفسدة في الخارج، بعد أن لم يكن أي تصادم وتنافي في عالم التشريع، بل التصادم قائم عند التشريع. الشارع عندما صار بصدد النظر في أمر هذا على ما وجهنا من كون كراهته راجع إلى مصلحة في الترك، يجد أن في فعله مصلحة عبادية وفي تركه مصلحة أخرى، ففي عالم التشريع لابد أن يحسم الأمر. وقلنا يحكم على طبق الأقوى أو تبعا للتساوي، لكن الفرض في هذا أن مصلحة الترك أرجح، وقد أثبتناه لك في المقدمة الثانية، كشفناه لك من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. فالمفروض إذن حال التشريع أن الشارع وجد أن مصلحة الترك أقوى فرجحها وجعل تركه أرجح. لكن عندما يكون المصلحة والمفسدة في نفس الفعل وكانت المفسدة أقوى، يحكم على طبق المفسدة ويطلب الترك، وتضمحل المصلحة ويمتنع تأثيرها بالفعل، ولا يكون الفعل حينئذ قابلا للوقوع صحيحة وللتقرب به. أما هنا فكون مصلحة تركه أقوى المرجح لطلب تركه لا يكون على حساب طلب فعله، ولا يؤثر على مصلحة الفعل بحيث يمنع عن التقرب به أو حتى عن الأمر به. لذلك كان الفعل مستحبا ومطلوبا ومأمورا به، وكان الترك مستحبا بل أحب ومطلوبا ومأمورا به، طبعا في الظاهر بصورة النهي عن الفعل. احفظ جيدا لماذا الفرق بين هذين، هناك تضمحل هنا لا تضمحل، لأن اجتماعهما في الشيء الواحد يوجب هذا التعارك بينهما الذي لابد أن ينتج عنه إما غلبة واحد وإما موت الاثنين وتساويهما، فيكون الحكم واحدا تبعا لذلك لأن الفعل واحد. أما هنا فهما شيئان، الفعل شيء والترك شيء آخر، هناك مكمن المفسدة عين مكمن المصلحة، فالمفسدة الموجودة الأقوى الغالبة تمنع تأثير المصلحة. أما هنا فالمصلحة في الفعل والمفسدة في الترك، فلماذا تؤثر ما في الترك؟ المصلحة في الفعل والمصلحة الأخرى في الترك، مصلحة الاستحباب والعبادية في الفعل ومصلحة النهي والكراهة التي أولناها بأنها ناشئة عن مصلحة التارك لا عن مفسدة الفعل، وأنها في الحقيقة استحباب التارك لا كراهة الفعل، وإن خرجت بصورة كراهة الفعل والنهي عنه، هذه المصلحة الناشئة عن الكراهة في التارك وهو شيء آخر غير الفعل. فلماذا يوجب مصلحة الفعل ترك الأقوى حزازة ومنقصة وبالتالي مبغوضية في الفعل؟ لا توجبه، لا ربط لهذا بذاك. في الأول نعم، لأنه ما في محل واحد، ولذا كنا على الامتناع، أي بعدما أن شخصنا أن هذا من حيث الصغرى واحد، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول على الامتناع وفرض تقديم الحرمة، يعني وترجيح المفسدة وكون المفسدة أقوى، إن هذا يكون محرما فقط، وإذا كان عبادة لا يمكن التقرب به فعلا. هذا لأن المفسدة والمصلحة ملاك الأمر وملاك النهي جميعا في واحد هو الفعل، فيتغالبان، وإذا غلبت المفسدة ماتت المصلحة بالفعل وسقطت عن التأثير. أما هنا فقد فرضنا أن المصلحة التي ينشأ عنها الأمر بالفعل، وأما المفسدة أو المصلحة الأخرى التي ينشأ عنها النهي عن الفعل فهي في الترك، وهما شيئان ولا يؤثر وجودها في الترك وأرجحيتها على مصلحة الفعل، لذلك يجوز أن يؤتى به كفعل عبادي ويصح، وإن كان ذلك مفوتا لمصلحة التارك الأقوى. هذه منقصته، هذه حزازته لا غير، حزازته في شيء آخر، في فوت مصلحة أخرى في التارك. فقد اتضح لك أن هذا الشيء الذي هو عبادة مكروهة بالمعنى الذي ذكرناه كان حقه تبعا لكون المصلحة الأقوى في تركه أن يؤمر بالترك، تماما كما يؤمر بالفعل عندما تكون المصلحة في الفعل. لكن الذي حصل خارجا وبحسب الدليل أنه نهي عن الفعل ولم يؤمر بالترك، فأوجب ظهوره في كراهة الفعل وبغضه ونشوء ذلك عن المفسدة فيه، والحال أنه بالقرينتين المتقدمتين أثبتنا أنه ناشئ عن مصلحة الترك الأقوى، ولذلك نحن نؤول هذا الظاهر، يعني النهي عن كذا عن الفعل لمفسدة في الفعل، بأنه في الحقيقة والواقع طلب للترك واستحباب له لمصلحة أقوى في الترك، طلب أشد للترك وأحبية له على الفعل لمصلحة أقوى في هذا الترك. بهذا البيان قد اندفع كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول وهو أنه كيف اجتمع في هذا الواحد حكما الاستحباب والكراهة، خصوصا إذا قلنا بعنوان واحد، وهو أشد إشكالا، خصوصا في بعضه الذي ليس له بدل ولا مندوحة، فوجه اندفاعه أنه لم يجتمع الحكمان في شيء واحد، لأن الاجتماع مبني على أن يكون الاستحباب والكراهة جميعا للفعل، فعل مستحب، عبادة مستحبة، والعبادة نفسها فعلها مكروه. وأما على ما بينا من الجواب، الحقيقة والواقع بغض النظر عن ظاهر الدليل أن الفعل مستحب ومطلوب، لكنه ليس فيه كراهة، لأن الكراهة معناها أن الطلب في الترك. فلكل حكم متعلقه، الاستحباب يتعلق بالفعل، والكراهة تتعلق بالترك على معنى كونها طلب الترك مباشرة لمصلحة فيه، لا على معنى كونها طلب الترك لمفسدة في الفعل ليكون كراهة متعلقة بالفعل. فلم يجتمع الحكمان في شيء واحد. وأما الإشكال الثاني وهو أنه كيف يصح التقرب بهذا العمل عبادة مع كونه مكروها، والكراهة تنشأ عن مبغوضيته، فكيف يتقرب بالمبغوض؟ فاتضح اندفاعه من جهة أن هذا عبادة فيه ملاك العبادية ويصح التقرب به لذلك، وليس بمبغوض، إذ ليس في الفعل مفسدة تستتبع بغضه وبالتالي النهي عن هذا الفعل. لما أرجعنا كراهته إلى استحباب تركه وطلب تركه الناشئ عن مصلحة في الترك ليس في الفعل مبغوضية، فهو محبوب محض، ولذلك جاز أن يتقرب به. هذا أصل الجواب. ثم إن المصنف ذكر أن ما حمل هذا القسم عليه من كون النهي لأجل مصلحة في الترك، عندما أقول المصلحة في الترك، تصوير المصلحة في الترك يتصور بوجهين: الأول أن يكون النهي عن الفعل الذي أرجعناه إلى أرجحية الترك وكونه في الحقيقة كان حقه ويستحق أن يطلب الترك، هذا النهي، هذه الكراهة التي هي بهذا المعنى، يكون هذه الكراهة لأجل وجود مصلحة في الترك نفسه، بمعنى أن المصلحة هي في عنوان حسن راجح، وطبعا أرجح من الفعل لما فرضناه من أن مصلحة الترك أرجح، فالمصلحة والأرجحية في عنوان حسن، هذا العنوان ترك العبادة في الخارج متحد معه، يعني هو مصداق له ومحقق له بنفس الترك. كان يقال إن النهي عن صوم يوم عاشوراء هو باعتبار أن الذي فيه المصلحة هو عنوان مخالفة بني أمية الذين كانوا يصومون هذا اليوم شكرا، ورووا فيه أشياء من قبيل أن الله تعالى تاب في هذا اليوم على آدم ونجى موسى من الغرق في البحر وأخرج يونس من بطن الحوت وأمثال ذلك. هم أوفياء طبعا لموسى وعيسى وآدم، يصومون شكرا لله تعالى على ما أنعم على هؤلاء في هذا اليوم، لكن لا وفاء لهم لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. على كل هؤلاء كانوا يداومون على الصوم أو يستحبون الصوم بغض النظر عن المداومة الخارجية في هذا اليوم للشكر لهذه النعم المزعومة. فالراجح ذو المصلحة عنوان مخالفتهم لأنهم أعداء الله، وترك الصوم يوم عاشوراء في الخارج مصداق مخالفتهم. فالترك في الخارج متحد مع عنوان مخالفة في الوجود. لو قلت لك حقق مخالفتهم خارجا كانت تتحقق بالترك، فالترك مصداق مخالفتهم. فالمصلحة في نفس الترك لأنه هو مصداق عنوان المخالفة المشتمل على المصلحة. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون النهي الكراهة عن الفعل، والذي أرجعناه إلى أرجحية الترك وأن حقه في الواقع كان أن يطلب الترك. هذا النهي ليس لأجل أن المصلحة في الترك نفسه، أي في عنوان يتحد الترك معه في الخارج ويكون مصداقا له، بل المصلحة في عنوان آخر هو ملازم في الوجود الخارجي للترك. إذا تركت يستلزم الترك تحقق ذلك العنوان في الخارج وبالتالي تحقق مصلحته. فطلب الترك بصورة النهي عن الفعل وكراهة الفعل لأنه بالترك يتحقق ذلك الآخر اللازم الذي فيه المصلحة. هذا من قبيل أن نقول إنه نهي عن الصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء لأجل أن المصلحة في التقوي على العبادة على الدعاء. فالعنوان الراجح عنوان التقوي على الدعاء في ذلك اليوم. ترك الصوم في الخارج ليس هو التقوي نفسه، لكنه يستلزم تحقق التقوي لك على العبادة. فطلب ترك الصوم ونهي عن فعله لكي يتحقق هذا اللازم. بتطبيق هذا المعنى في مثال الصوم في يوم عاشوراء، يمكن أن تقول بدل أن تقول إن العنوان الراجح هو عنوان مخالفة بني أمية الذي يتحقق مع الترك وبنفس الترك ويتحد معه في الخارج، نقول إن العنوان الراجح هو عنوان إحياء أمرهم صلوات الله عليهم بالمشاركة في المجالس وإقامة العزاء والمراسم وإظهار الحزن والأسى والتفجع وبالبكاء وفي الحد الأدنى بالتباكي وأمثال هذه الأمور التي هي عبارة عن إحياء الأمر في ذلك اليوم. فالمصلحة في عنوان إحياء الأمر. إذا صمت ذلك اليوم يوم عاشوراء، وإما أن تنام كل الوقت في البيت ويفوتك أصل الإحياء وإذا كل واحد أراد أن يصوم ولا عاشوراء، وإما أن لا تنام في البيت لكنك لا تشارك كما ينبغي، لن تكون بتلك القوة والهمة على الحضور في المجالس المتعددة وعلى البكاء بقوة وعلى المشاركة في اللطم ونحو ذلك، فيضعف إحياؤك ويخرج بصورة هزيلة. إذن المطلوب إحياء الأمر وهو الذي فيه المصلحة. ترك الصوم في الخارج لا يتحد مع الإحياء، ليس هو الإحياء لكنه يؤدي إلى الإحياء، يستلزم الإحياء أصله أو تمامه. أصله إذا كنت بالصوم تنام، تمامه إذا كنت بالصوم تضعف عن الإحياء تقصر. فنهي عن الفعل الذي يرجع إلى طلب الترك، لأن المصلحة في ذاك العنوان الذي يستلزم الترك تحققه في الخارج. هذان قسمان احفظهما، هناك فروق تترتب على القسمين أبينها لاحقا، لكني أريد أن أقرأ شيئا من العبارة. قال: أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أن هذا الفعل يقع صحيحا، ومع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. يعني عندي مقدمتان لابد أن ألحظهما فينتجان أن النهي هو لأجل مصلحة في الترك لا مفسدة في الفعل، لكن مباشرة يبين القسمين، إما مصلحة في نفس الترك وإما مصلحة في شيء يستلزمه الترك. فالتفت جيدا. فالنهي تنزيها عنه بعد القرينتين المتقدمتين، إما هذا القسم الأول لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فيكون الترك كالفعل، الفعل عبادة ومستحب وفيه مصلحة، الترك أيضا ذا مصلحة، يكون ذا مصلحة موافقة للغرض. وإن كان مصلحة الترك أكثر، الأول من الإجماع على الصحة، الثاني من المداومة على الترك، ففهم جيدا، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، شيئان عملان في كل مصلحته وتزاحما، لا شيء واحد فيه مصلحة ومفسدة، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين. يحكم يعني متى؟ في مقام التشريع، واضح؟ وإلا بأن كان هناك أهم في البين فيتعين الأهم. والمفروض هنا أنه كان أهم، وهو الترك. شو القوم نيام؟ لما أسألكم أريد الجواب، وإلا فأنتم لستم متابعين. إذن المفروض هنا وجود أهم وهو الترك، ولأنه الترك مباشرة قال: وإن كان الآخر يعني الفعل يقع صحيحا، هذا الذي وإلا في الأصل يمكن أن يكون الأهم هو الفعل، والترك يقع صحيحا يعني ماذا؟ وإن كان الآخر يقع صحيحا يعني الفعل، حيث إنه هذا الفعل كان راجحا في نفسه وموافقا للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات، هناك أيضا نقول يتخير بينهما مع التساوي، وإذا كان أهم فيقدم، لا فرق من هذه الجهة. الآن ينبه على هذه النكتة، وهي أنه إذا كان من باب التزاحم والترك أهم وقدمناه، كيف بقي الفعل على صلاحيته للوقوع صحيحا وللتقرب عباديا؟ نحن نعرف أنه إذا كان في الفعل مصلحة ومفسدة والمفسدة أهم، يمتنع تأثير المصلحة ويمتنع التقرب. يقول: وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة في الفعل أصلا، يعني بحيث يمتنع التقرب به، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته. هناك التصادم بينهما في شيء واحد، مع غلبة المفسدة لا يبقى تأثير المصلحة، أما هنا ففي شيئين، يعني هما الفعل والترك، ولأنهما يشبهان المستحبين، لأن هنا مصلحة وهنا مصلحة، خب تصورهما فعلين، هذا فعل وذاك فعل يتزاحمان، مصلحة هذا أقوى، طيب نقدم هذا، لكن لو فرضنا عصينا التقديم وأتينا بذاك، ماذا يكون؟ بلا مصلحة؟ يعني مثلا غريقان يغرقان، واحد مؤمن عادي والآخر عالم مرجع الأمة أو نبيها، وبلا إشكال إنقاذ الثاني أهم ومصلحته أقوى وأغلب، لكن لو واحد عصى ما أحب هذا العالم ما أنقذه، لكن ما جلس يتفرج أنقذ المؤمن الآخر، يعني ما يقع إنقاذا ولا يكون مأجورا له. ولذلك للمصنف في نظير هذا المقام عبارة يقول: فيسقط بهذا بعض ما يستحقه من العقاب في الترتب، يسقط بهذا بعض ما يستحقه من العقاب على ترك ذاك، يحصل عملية تساقط تهاتر اختزال، يستحق 100 جلدة لهذا مثلا، 100 عصا و50 لهذا، الآن أنقذ هذا وفر 50، يأخذ 50، يأكل 50 مثلا. هكذا هنا أيضا، لأنهما فعلان شيئان، يعني فعل وترك، ليس كذلك كما يوجبها ما إذا كان في مفسد غالب على المصلحة، ولذا يعني لأنه يوجب هذه الحزازة والمنقصة ويمتنع تأثير المصلحة فيما لو وجدت المصلحة والمفسدة في الفعل نفسه، يقع لا يقع صحيحا على الامتناع. إذا كان المصلحة والمفسدة في الواحد، يعني شخصنا أنه واحد، إذن نقول بالامتناع. وإذا فرضنا ليشبه محل كلامنا أن المفسدة أقوى وأرجح، نرجح الحرمة، إذن يمتنع التقرب به على الامتناع وترجيح الحرمة زد، لذا لا يقع صحيحا على الامتناع وترجيح الحرمة. أنت يجب أن تفهم ترجيح الحرمة ليشبه محل كلامنا، فإن الحزازة والمنقصة في الفعل حينئذ وهي غالبة مانع عن صلاحية التقرب به، بخلاف ما نحن بخلاف المقام ما نحن فيه، فإنه على ما هو عليه من الرجحان هذا الفعل وموافقة الغرض تماما، كما إذا لم يكن تركه راجح. كيف لو لم يكن الترك راجحا ولا فيه مصلحة، كيف كان يكون الفعل ذا مصلحة ومحبوبا؟ الآن كذلك بلا حدوث حزازة في الفعل أصلا. هذا القسم الأول. والقسم الثاني بسرعة: وإما ماذا قال؟ النهي تنزيها لأجل كذا، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، يعني ذي مصلحة، من دون انطباق هذا العنوان على الترك، لكن فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، يعني يصحح النهي بمعنى طلب الترك في الأول ليتحقق ما هو مصداق العنوان، في الثاني يتحقق ملزوم العنوان فيتحقق معه لازمه. فمن هذه الجهة لا تفاوت، لكن التفاوت في جهة أخرى أبينها لاحقا، والحمد لله رب العالمين.